من أجل التوصل إلى موقف مشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى دول المنطقة جاهدة لوقف عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين. هذا ويرافق بيزشكيان الوفد الحكومي التابع له، وفد انتشاري مكون من 85 عضوا من القطاع الخاص. أعلنت القوات اليمنية استهدافها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرق يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت بدخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات، وقال إنه تم تفعيل صافرة الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخين، كما دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. شهد قطاع غزة يوما داميا جديدا، إذ واصلت قوة الاحتلال غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع طالت الشمال والجنوب والوسط، متسببة بارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب وزارة الصحة بغزة ووفق تقاريرها الإحصائية اليومية، فقد وصل إلى المستشفيات 79 شهيدا و163 مصابا خلال الساعات الماضية. بذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,056 شهيدا و129,123 مصابا بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة في غزة. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما استشهد شاب انفجر اليوم متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال بمدينة أريحة. وفي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها المدينة. وفي قلقيليا أصيب طفل بالرصاص المطاطي خلال اقتحام المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الأطفال خلال اقتحام بلدة في نابلس، فيما تصدى أهالي قرية في رام الله لهجوم مستوطنين حاولوا حرق أراضيهم الزراعية. للمزيد حول آخر مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع دخول الشهر الخامس على التوالي من اجتياح وحصار مخيم جنين، قوات خاصة إسرائيلية صباح اليوم داهمت محلا للصرافة في شارع أبو بكر وسط مدينة جنين. وبالتزامن مع ذلك كان هناك عدة اقتحامات في مدن الضفة الغربية استهدفت محل للصرافة في هذه المدن. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح وهو لا يزال يداهم هذه المحال ويسيطر على أوساط المدن في الضفة الغربية. نتحدث عن مدينة جنين التي بدأ منها هذا الاقتحام، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات المواطنين سواء من مدينة جنين أو من مدن الضفة الغربية. في هذا السياق أيضا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيد في مدينة نابلس وعدة إصابات. فيما هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة يستهدف الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. جيش الاحتلال الإسرائيلي منع السيارات من التحرك، وكان الآن يطلق الرصاص والمركبة جاءت إلى وسط المدينة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حدد لها المسار الذي ستنطلق منه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا هذه المركبات التي تصطف بجانب الجبات العسكرية هي سيارات كانت تتوجه في الصباح نحو الأماكن التي تتوجه إليها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقفها. رصدنا عدد من الاعتقالات للمواطنين أو للمدنيين أو الموظفين عفوا الذين كانوا يعملون في هذه الشركات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على عددا كبيرا من الأفرع لشركة الخليج للصرافة، وكما نعلم هذه ليست المرة الأولى. جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرات سابقة، نتذكر في ديسمبر عام 2023 أيضا داهم محل الخليج للصرافة، وفي الشهر الخامس من عام 2024، وفي مرات عديدة كان يداهم هذه المحال ويعتقل الموظفين. الآن جيش الاحتلال يقترب من هذه المنطقة حيث يتمركز الصحفيون فيها لنرصد المشهد عن قرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر عددا كبيرا من الأموال، وأيضا لم يكتفي بهذه الأموال، كان هناك مداهمة لمحال الذهب في قلقيلية ومدن أخرى، وأيضا كان هناك مصادرة للأثاث المكتبي وأثاث هذه المحال التابعة لشركة الصرافة.
أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ظهر اليوم منزلا تحصنت به قوة صهيونية كبيرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأوضحت السرايا أن مسرح العملية جهز بعبوات انفجرت بشكل متزامن، مؤكدة إيقاع القوة بين قاتل وجريح. كما أعلنت أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية شديدة الانفجار قبل 3 أيام في آلية عسكرية صهيونية بمنطقة عبسة شرق خان يونس. بدورها أعلنت كتائب القسام استهداف قوة راجلة من 10 جنود بقذائف مضادة للأفراد في بيت لاهية، مؤكدة وقوع عصابات مباشرة بين قتيل وجريح. طلب أكثر من 800 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين في بريطانيا بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء البريطاني. وطلب القانونيون حكومة بريطانيا بمراجعة العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي وتعليق خريطة الطريق المشتركة، كما طالبوا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين. بدورهم شدد 300 كاتب في فرنسا على أن التزام الصمت يجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعين إلى فرض عقوبات على هذا الكيان المجرم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. سلطان عمان يستقبل الرئيس بازشكيان رسميا في قصر العالم بمسقط في زيارة للأخير تستغرق يومين. اليمن يواصل عملياته الإسنادية في غزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهيدان برصاصة في الضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 103 صفحة 248. هذا الحديث أحبتي الكرام يحثنا ويحث جميع المؤمنين على أن يتحلوا بصفة إيمانية وأخلاقية وفطرية عظيمة ومهمة، ألا وهي الغيرة، أو كما يشتبه البعض ويسميها الغيرة، الغيرة على العرض، وهي في الصحيح عربيا الغيرة بفتح الغين. والغيرة كما نعلم هذا الشعور الإنساني الداخلي الذي يعتري الإنسان عندما يتعرض شيء عزيز عليه إلى الخطر، إلى مداهمة الآخرين، إلى تعرض الآخرين يتعرضون إلى عرضه مثلا بالنظر أو بالكلام أو بشيء آخر، وكذلك يتعرضون إلى ماله، يتعرضون إلى وطنه. الغيرة تشمل غيرة الإنسان، وهذا الشعور الداخلي الذي يعتريه نتيجة تعرض أي شيء عزيز عليه للخطر ولمداهمة الغير أو العدو أو الحاقد. فسواء كان هذا الشيء العزيز يتمثل بالعرض وهو أوضح المصاديق، أو يتمثل بشيء عزيز آخر مثلا المال أو الولد أو كذلك الوطن، وهو البيت الأكبر للإنسان والذي يضمه ويضم جميع إخوانه من أفراد المجتمع، من المواطنين، من الناس. فعلى الإنسان المؤمن أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة. كثير من المؤمنين مع الأسف لا يهمهم هذه الأمور، أحيانا يضعف عندهم هذا الشعور بالغيرة على الوطن أو على الشيء العزيز، على المال، على النفس، على الولد أو على العرض. وهذه مسألة مهمة جدا خصوصا في هذا الزمان. نجد كثير من الآباء مثلا، أولياء الأمور، آباء أو أمهات، تمشي معهم بناتهم وبحالة من عدم الحجاب، بحالة من التبرج، أو فلنقل نصف حجاب أو نصف تبرج، على ما لا يرضاه الدين الحنيف، ولا ترضاه الغيرة الإيمانية، ولا ترضاه الأعراف والتقاليد المتعامل بها في شعوبنا الشرقية والمسلمة بالذات. ولكن مع ذلك لا تأخذه الغيرة على عرضه. الحديث الشريف يقول إن الغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان، كما ورد هذا الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق على الله مقامه في الجزء الثالث، وكذلك الحديث الذي تصدرنا به الكلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصف أباه إبراهيم وهو أبو الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول صلى الله عليه وآله: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، أنا أغير من نبي الله إبراهيم عليه السلام. إذن كم كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل بيته الكرام صلى الله عليهم أجمعين هذه الغيرة والحمية في نفوسهم الكريمة لكي يعلمونا أن نكون بهذا المستوى أيضا من الأنفة ومن الحمية ومن الغيرة على العرض وعلى الأشياء العزيزة عندنا. ويكمل الحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. وكأنها دعوة على كل مؤمن لا يعتريه هذا الشعور بالغيرة على عرضه وعلى الأشياء العزيزة عليه، وكذلك منها الغيرة على الوطن وعلى الأرض إذا احتلت وإذا اعتدي عليها من قبل الآخرين، من قبل الكفرة، من قبل الظالمين، من قبل الأعداء من أي نوع كانوا، إذا كان عدوانا سافرا بلا حق وبلا طلب مثلا وبلا ضرورة وما إلى ذلك. على كل حال، ورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يغار الله تعالى غيرة على عباده المؤمنين إذا أتوا بالفواحش والعياذ بالله، إذا أتوا بالمحرمات يغار الله عليهم. وهذه الغيرة أيضا أودعها في عباده المؤمنين، فكان المؤمن أيضا يحمل هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى أن يكون صاحب غيرة أيضا. وكذلك روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. وهكذا تكون العفة على قدر الغيرة، تكون العفة. فكلما كان الإنسان غيورا أكثر كانت عفته أكبر، وكلما قلت غيرته والعياذ بالله تقل عفته في نفسه وفي عرضه وفي ماله وأهله وولده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يثبتنا على الدين الحنيف، وعلى أن تكون عندنا هذه الصفة الحسنة، صفة الغيرة، على عرضنا وعلى كل ما هو عزيز علينا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة.
عاد الضيف بضيوف من أهل الدار. عجيب أمر هذا السيد، ما أشد بلادة إحساسه؟ ألا يكف عن زيارتنا؟ ألم يشعر الإعراض عنه؟ كم مرة تعمدت إظهار عدم رغبتي في زيارته لنا؟ ألم يكفه أني لم أرد ولا على زيارة واحدة من زياراته الأسبوعية المتصلة دون ما انقطاع منذ سنين؟ تداعت هذه الأسئلة وبهذه العبارات الجارحة في ذهني، وهو يسير بصمت وبخطوات ثقيلة مع ضيفه العنيد في الفاصلة القصيرة بين البوابة الرئيسة للمنزل وبين داخله. كعادته لم يرحب بضيفه، بل لم يخف استثقاله له وتجنب حتى النظر إليه، فيما كان الضيف ينظر إليه نظرات ملؤها المودة لمضيفه المعرض عنه، وهو يتأمل قسمات وجهه والخطوط العميقة التي تنبئ عن أن صاحبها قد تجاوز 70، رغم أنه لم يبلغ 60 بعد. لم يرافق الرجل ضيفه إلى داخل منزله، بل انشغل عنه بالنظر إلى أشجار حديقة منزله بعدما رأى زوجته خارجة تستقبل ابن أخيها. جلس على كرسيه الذي اعتاد منذ سنين الجلوس عليه بين أشجار حديقته في الكثير من ساعات الأيام الشتوية والليالي الصيفية، يطيل النظر إلى تلك الأشجار التي صار يحفظ خطوطها وغصونها أفضل مما يعرف خطوط وتقاسيم وجوه أولاده. ما أقل وفاءهم وما أشد عقوقهم، لقد نسونا مثلما نسانا الكثيرون، ولكنهم أولادنا، وما كان ينبغي لهم أن يغفلوا عن زيارتنا كل هذه المدة. قال ذلك في نفسه بألم شديد، ثم كرر مرة أخرى في نفسه ما قاله مرارا بدافع الشفقة الفطرية الأبوية. لا شك بأنها مشاغل الحياة، وليس العقوق وعدم الوفاء هي التي تصدهم عن زيارتنا. هكذا اعتاد الاعتذار لهم في كل مرة، ولكنه هذه المرة صرخ في أعماقه صرخة مؤلمة. كلا، لا عذر لهم، فمشاغل هذا السيد أكثر من مشاغلهم، ومع ذلك لم ينقطع عن زيارتنا منذ سنين، يتفقد عمته وأحوالنا. لماذا عرضوا عنا وجعلوه يشفق علينا إلى هذه الدرجة؟ عاد بذاكرته إلى سنين عدة خلت، عندما كان هذا السيد الشاب يأتي بصحبة والده ووالدته لزيارتهم. أجل، لقد تعلم ذلك من أبيه، وتابع بعده هذه الزيارات التي لم يقطعها رغم إعراضي وصدوري عنه. لماذا لا ينفتح قلبي له على رغم شدة وفائه لنا؟ وهو الوفاء الذي لم يجده في أولادنا. انقدح هذا السؤال في ذهنه وسرح معه بحثا عن الإجابة، فظهر أمامه ذاك الجدار الرهيب الذي يفصله عن هذا الشاب. فالسيد رجل دين مرموق في البلدة، تحمل على صغر سنه مسؤوليات والده المرحوم الدينية كأبرز علماء بلدته، والرجل على الطرف الآخر بالكامل، فقد تشرب بالأفكار الشيوعية منذ صغر سنه أيضا. فغلفت قلبه سحابة قاتمة من النفرة الشديدة تجاه الدين ورجاله، فكيف يمكن أن ينفتح قلبه لهذا السيد وهو من رجال الدين المتحمسين؟ كلا، إن هذه النفرة والكراهية سبقت ذلك، حملتها قبل أن أتوجه للشيوعية، ولا زالت باقية رغم اضمحلال الشيوعية في نفسه. قال الرجل ذلك في نفسه وهو يرد على ما خطر في ذهنه من ارتباط نفرته من هذا السيد بتأثره بالشيوعية وانضوائه تحت لوائها شطرا طويلا من عمره. هل يا ترى ستفتح الحوادث اللاحقة قلب هذا الرجل لضيفه الشاب؟ أم أن جدار الكراهية سيبقى يحجبه عنه؟ ولكن قبل ذلك، ما الذي أوجد هذا الجدار في قلب هذا الشيخ تجاه الشاب وتجاه الدين؟ أعزائي المستمعين، الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها نجدها في القسم الثاني من هذه القصة، يأتيكم في مثل هذا الوقت بعد 24 ساعة.
İlahi افرح متك هاللي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبال
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. بعد دقائق يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، في تمام الساعة 8 مساء نشرة خبرية جديدة. الواحة الأدبية في الساعة 8:10، تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 8:15، بعد ذلك يأتيكم أجمل الحديث. درر البلاغة في الساعة 8:44، في تمام الساعة 9 مساء نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار في الساعة 9:15 على مدى 45 دقيقة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 10 تماما، شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:10. أثير الحكاية في الساعة 10:33، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من أجل حياتك. في تمام الساعة 11 حصاد المساء وعلى مدى 20 دقيقة، فلسطين اليوم، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم أمسية رائعة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قساوة القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، من الأمراض الخطيرة الفادحة التي تتلف الشخصية الإيمانية للإنسان، مرض قساوة القلب. قال تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا ابتليت أنا بمرض قساوة القلب؟ وما هي العوامل التي سببت أن أبتلى بهذا المرض؟ العامل الأول ترادف الذنوب، الذنب على الذنب والمعصية على المعصية. ليس عندي توبة، ليس عندي استغفار، ذنب بعد ذنب، معصية إثر معصية، رذيلة بعد رذيلة. لا أتوقف، لا أتراجع. ترادف الذنوب وتكاثرها على قلبي جعل قلبي فحمة سوداء لا تفقه موعظة ولا تلتذ بعبادة. أنا أسمع الموعظة، أحضر المسجد، أسمع الموعظة، لكن لا أتأثر بها. إذا تحدث شخص عن العصاة فكأني لست منهم، مع أنني من أشد العصاة. إذا تحدث شخص عن المذنبين أقول أنا لست منهم، وأنا منهم أو من أشدهم. فإذا أنا لا أبالي حتى بالموعظة التي أسمعها في المسجد ولا أهتم بها، فأي قساوة أشد من هذه القساوة؟ وأحيانا أكره أن أسمع الموعظة، أحيانا أستثقل أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أعكر مزاجي بسماع الموعظة. أحيانا قد أفتح الراديو فأسمع دعاء، أسمع صوت الدعاء، دعاء أبي حمزة يهدر، أكره أن أسمعه لأنه يذكرني بالموت، لأنه يذكرني بالقبر، لأنه يذكرني بعالم لا أريد أن أتذكره. أنا أريد أن أعيش لذة في في حياتي وبهجة، لا أريد أن أعكر صفو مشاعري، حتى الدعاء أستثقل أن أسمعه، حتى هذا الصوت الهادر المؤثر لا أريد أن أتأثر به، دعه لغيري. أي قساوة أعظم من هذه القساوة التي أعيشها؟ ترادف الذنب على الذنب حجب قلبي عن التلذذ بالعبادة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الموعظة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الدعاء. وورد عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا، يصبح القلب فحمة سوداء. وإذا صار القلب قطعة سوداء لم يفلح، ولم يسمع موعظة، ولم يبال بالذنب والرذيلة. وهكذا قلوبنا. العامل الثاني من عوامل قسوة القلب استحقار الذنوب. نكذب ثم نقول هذه كذبة صغيرة، نغتاب نقول هذه غيبة عابرة، نقوم بذنوب ثم نقول هذه ذنوب صغيرة. احتقار الذنب يجرئني على الذنب مرة أخرى. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لأنه يجرئك على الذنب، يقسي قلبك. استصغار الذنب يقسي القلب. وورد عن زين العابدين: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير والكبير في جد أو هزل، فإن العبد إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. استصغار الذنب يقسي القلب، يوجب الجرأة على الله. أما إذا حاسبت نفسي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا حاسبت نفسي ولقنتها أن هذا الذنب خطير، أن هذه المعصية جرأة على الله، تمرد على الله، طغيان على الله، محاسبة النفس تردع القلب عن القساوة. العامل الثالث: مجالسة الموتى. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث يقسين القلب: ترادف الذنب، والله، ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم الموتى يا رسول الله؟ قال: كل مترف فهو ميت. أنا أجالس المترفين. المترف هو الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه، همه جيبه، همه بطنه، همه شهوته، همه شكله، همه زينته. الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه مترف ميت، قلبه ميت. إذا جلست معه يتحدث عن ماذا؟ يتحدث لي عن شكله، عن سيارته، عن أجهزته، عن زينته، عن أمواله، عن علاقاته. ما أسمعه يوما يتحدث عن ذكر الله، عن القرآن، عن الدعاء، عن المسجد. لا يتحدث إلا عن نفسه. هذا مترف ميت القلب، فإذا جالسته سرى الموت إلى قلبي. ومنه كثرة مجالسة النساء، لأن حديثهن يتمحض في الحديث عن الدنيا والمظاهر والزينة والشكل، وهذا يدخل في مجالسة الموتى والمترفين. إذن المجالس التي ليس فيها إلا الحديث عن النفس مجالس الموتى، مجالس تقسي القلب. والعامل الرابع البعد عن ذكر الله. كيف البعد عن ذكر الله؟ تقرأ في دعاء أبي حمزة: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني، أو فقدتني من مجالس العلماء فقليتني. مجالس العلماء هي مجالس الذكر، ذكر الله. مجالس العلماء مسائل، مواعظ، مفاهيم تذكرني بالله، تذكرني بآخرتي، تربطني بديني. وهناك مجالس ليس فيها إلا الغيبة والنميمة والحديث عن الدنيا والحديث عن الأموال. هذه المجالس تبعد عن ذكر الله وتقسي القلب. إذن هذه عوامل إذا الإنسان لازمها أو عاصرها واستمر عليها قسى قلبه وخشنت روحه وجفت أحاسيس الروحانية من قلبه ومن روحه. فقلوبنا ضعيفة أمام المعصية لأنها قاسية. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا. يتقلب مع الوسواس لضعفه، لو كان قويا لصمد أمام الوساوس، لو كان قويا لصمد أمام وساوس الشيطان وتزيين الشيطان، لكن لأنه قلب قاسي، قلب ضعيف، ينهار أمام وساوس الشيطان وأمام أحاديثه وتزييناته. ومع الوسواس متقلبا. اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ارزقنا القول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا،
أنا العبد الذي سطرا عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. سلطان عمان يستقبل الرئيس بازشكيان رسميا في قصر العلم بمسقط في زيارة للأخير تستغرق يومين. اليمن يواصل عملياتها الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشيدان برصاصه في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسميا في قصر العلم بمسقط قبل أن يقوم الجانبان بتقديم الوفود المرافقة لهما من كلا البلدين. وقبيل مغادرته إلى مسقط قال بازشكيان إن هذه الزيارة التي تستمر يومين تأتي بدعوة من سلطان عمان، وسنناقش قضايا المنطقة وما يحدث في غزة من أجل التوصل إلى موقف مشترك